أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد ربي في السماوات والأرض، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلاة والسلام الأكملان الأتمان على من أتانا بالعلم والرسالة، فكشف ربنا به ظلمات الجهل والضلالة، وعلى آله وصحبه نباريس الدجنات وقواميس العلوم والزاخرات، وسلم تسليما كثيرا وبعد. فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. آيات الله تبارك وتعالى في خلقه عجيبة، وسننه في عباده كثيرة، وهي سنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، لا يملك البشر لها دفعا ولا رفعا، ولا يجدون منها ملجأ ولا مفرا. سنن حتمية تنزل بهم كما نزلت بمن قبلهم. قال الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنن الله تبارك وتعالى في البشر سنة التدافع، وهي سنة مذكورة في القرآن الكريم. فكل الآيات التي تدل على اختلاف البشر والصراع بينهم، وحكاية أخبار حروبهم ووقوف الرسل عليهم في وجوه الملأ من أقوامهم، فهي دالة على وقوع سنة التدافع فيهم. قال الله تبارك وتعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، نتحدث بإذن الله رب العالمين مع ضيفنا العزيز عن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه، وخاصة سنة التدافع، وعن الأحداث الجارية في الأمة والأعاصير التي تعصف بأمتنا شرقا وغربا، والتي ليس لها من دون الله كاشفة. في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين نرحب أجمل ترحاب بضيفنا الحبيب والعزيز على قلوبنا، فضيلة الشيخ الداعية سامح دلول. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة المباركة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإن كنت نفسي لا أعتبر نفسي شيخا حقيقة، ولكن كأصل جهدي دعوة وأمر إلى الله عز وجل، يرد الإنسان أصل ما رد ذلك إلى ما يريد الله رب العالمين.
حياك الله وأهلا بك معنا في هذه الحلقة المباركة، وإن شاء الله تعالى نبدأ على بركة الله عز وجل. حياك الله مرة أخرى، وحيا الله كل المستمعين في هذه الحلقة الذين يستمعون الآن عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. ونبدأ هذه الحلقة يعني بقول الله تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنن الله تبارك وتعالى في خلقه كثيرة شيخ الفاضل، ومن هذه السنن سنة التدافع بين الحق وبين الباطل. لو تعرج لنا ابتداء عن مفهوم هذه السنن شيخ الفاضل، وهل فعلا ما يحدث اليوم في الأمة من أحداث جارية، هل هي بحق سنة التدافع التي قال العلماء أنها يعني من سنن الله تبارك وتعالى أم ماذا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم ومن جميع المسلمين، وأن يفرج الكروب، أن يفرج كروب المكروبين، وأن يزيل غموم المغمومين، وأن يكشف الدين والضر عن كل أصحاب الضيق والهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأن يفرج كرب أسرانا عاجلا غير آجل، في صفقة عز يعز بها أهل طاعته ويذل بها أهل معصيته، وأن يهلك الطغاة والكفرة والمجرمين من أعداء الدين. اللهم آمين. حقيقة لا شك أن الله عز وجل لآياته في خلقه يعني العجب عجاب، ومن ذلك أيضا أن له في عباده سنن كثيرة، سنن مش يمكن في أي لحظة من اللحظات أن تتغير أو تتبدل، سنن مش بيملكها قطعا البشر. طبعا هي سنن كثيرة، تمام، منها سنة التغيير، منها سنة التمكين، منها كما إذا قدر إن شاء الله نتحدث عنها في طيات حديثنا، ومن جملتها سنة التدافع. من سنن الله عز وجل في البشر سنة التدافع، هي طبعا ذكرت في القرآن الكريم في يعني أكثر من موضع، في قوله تبارك وتعالى عندما قال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال عز وجل في موضع آخر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. يعني لولا مدافعة المؤمنين من أهل كل ملة من الكفار لهدمت دور العبادة التي يعني جاءت بمعية الرسل بأمر الله عز وجل وأنشأها أتباعهم وعليها مضوا. بسنة التدافع الله عز وجل يسخر المؤمنين عشان يدافعوا عن دينه، ربنا عز وجل يسخر المؤمنين للدفاع عن دينه يعني والذود عن حياض الأمة، مسترخصين بذلك أرواحهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله رب العالمين. بسنة التدافع يبتلى المؤمنون بالكفار، كما نسمع اليوم كيف سلط أعداء الله عز وجل وأعملوا سيوفهم أو أعملوا أسلحتهم في أعناق المسلمين ويعني قتلوهم، سفكوا دماءهم، أزهقوا أرواحهم، يعني قتلوا أطفالهم، استباحوا ديارهم. ما نراه من هنا ومن هناك، وهذا لا يخفى من أصل مطالب ومقاصد أهل الكفر والشرك الذين اجتمعوا. الهدف الأسمى استئصال شأفة الإسلام، متمثلا ذلك في أعداء الله من بني يهود، في اللي هو النصرانية المتمثلة في حقيقة ما يريد أعداء الله لما بدت الكلمة من أفواههم وما تبدي وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم، لما قال هذه بداية حرب صليبية على مين، لما قالها من فترة يعني من عدة سنوات الماضية، كل الهدف استئصال شافة الإسلام. هم يعلمون تماما أن المارد الإسلامي العظيم بدأ يتململ، هذه حقيقة. وبالمناسبة من تعجيل وعد الآخرة ما يحصل في هذه الأيام من الدماء، لا يمكن أن تكون مفتاح وعد الآخرة بدون دماء مسلمين تسال، وهذا هو الذي يوقد في الأمة الشعلة ويزيد من سرعة يعني يقظة المارد الإسلامي الذي يخافونه تماما ويدركون أنه فعلا بدأ يتململ ويوشك أن يطيح بهم بإذن الله رب العالمين. هذا مفهوم سنة التدافع.
طيب شيخنا الفاضل، جيد، لكن هل ما يحدث اليوم من أحداث جسام في الأمة من قتل وعصير تعصف في الأمة شرقا وغربا، هل هي تحت وفق سنة التدافع؟
لا شك ولا ريب، أنا عندما تحدثت قبل قليل إن الله عز وجل يبتلي المسلمين بتسلط أهل الكفر عليهم، طبعا يبتليهم لأسباب، من جملة الأسباب حب الدنيا وكراهية الموت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أم من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ كما في الحديث الصحيح قالت: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يشرح أحوال أمة يعني بلغت تقريبا تكاد تصل المليارين، لكن حقيقة فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. أقول في مجمل الواقع الأمة اليوم،
المقصد هل يعني ما يحدث اليوم في الأمة من أحداث ومن قتل ومن معارك هنا وهناك، كما يقول بعض العلماء والمشايخ أو الدعاء، هل هي بذنوب الأمة أم هي وفق سنن الله تبارك وتعالى؟
تجمع الأمرين الاثنين.
جيد،
تجمع الأمرين الاثنين. أول شيء كما ذكرت أنه في لله عز وجل سنن مش بتتغير ومش بتتبدل، أنا ذكرت هذا سابقا، لا تتبدل، لا تتغير، لا تتحول. ولربما لا أريد استعجال القول أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من يفهم أنه في هناك سنن لا تتغير حتى بالدعاء، لكن ليست على الإطلاق.
جيد.
يعني مش كل الدعاء الذي لا يرى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء لم يستجب له، وسأذكر ذلك، لأنه دعاء النبي فهم بعد ذلك أن أصل الدعاء بتاعه كان ضمن منهج سنن الله عز وجل في الكون.
نعم.
نعم. فأنا أقول إنه تسلط ما يجري اليوم يجري وفق أمرين اثنين. أول شيء أن سنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. الجانب الموازي تماما اللي هو تقصير الأمة وتفريطها، كما ذكرت نقلا قبل قليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت، لأن حب الدنيا سيولد قطعا جر الذنوب والآثام والمعاصي.
سنأتي إلى هذا الموضوع وهذه نقطة على وجه التحديد بالتفصيل بعد قليل بإذن الله تعالى. قبل أن ننتقل أو قبل أن ننتقل إلى موضوع مهم صراحة، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى عند الأمة. يعني الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعتقد أن جماهير الأمة اليوم بأكملها كلها تحفظ هذه الآية. لكن هل هذه هل مفهوم الآية ومعنى هذه الآية يتحقق عند الأمة؟ خاصة أنه كثير من الناس يعتقد اعتقاد جازم أن مفهوم العبودية التي يريدها الله تبارك وتعالى إنما هي محصورة في صلوات، في صدقات، في صوم رمضان، في حج البيت من استطاع إليه سبيلا، زيارة الحرم وخلاص. هل هي فعلا هذه مفهوم العبودية الحقيقية التي يريدها الله تبارك وتعالى منا، أم أنها يعني تحتمل أشياء كثيرة جدا؟
بالنسبة لمفهوم العبودية أمرها لا يقتصر فقط على أمر صلاة وزكاة حتى لا إله إلا الله اليوم مش مطلوب منا أن نقولها دون أن نفهم معانيها وأن نطبق مضمونها وأن نستوعب شروطها. يعني مثلا تجد إنسانا يقول يخرج من بيته فيقول لا إله إلا الله، ثم يأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام، ثم يرفع يديه مثلا بعد الصلاة ويقول يا رب يا رب، وين لا إله إلا الله؟ وين يعني لا إله إلا الله في حياته؟ تجد مثلا المرأة يعني مسلمة تخرج من بيتها وتقول لا إله إلا الله، ثم تعرض زينتها ويعني كل يعني ما على وجهها من فتنة وكذا، تمام مكياج وكذا، تعرض على كل ما قال لا إله إلا الله ومن لم يقولها. وين حقيقة لا إله إلا الله في نفسها؟ لا إله إلا الله أمرها ليس مقتصرا فقط على أمر أن أؤدي الصلاة أو أن أؤدي الطاعة فقط، هناك مفاهيم كثيرة وشروط لا بد أن يستوعبها المستوعب. ومن ضمن لا من شروط لا إله إلا الله مثلا واجب نصرة المسلمين
مثلا
من ضمن
يعني الأحاسيس والمشاعر
الأحاسيس والمشاعر إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائل. وبعدين حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إنه اللي مش بيهتم لأمر المسلمين مش منا، مش على الطريقة السوية ولا على السنة التي يريدها الله عز وجل من المسلم الحقيقي.
نعم.
تمام. من يفهم من ضمن ذلك أيضا من ضمن كل هذه المعاني الراقية للا إله إلا الله، للمعاني الراقية للا إله إلا الله، مش مجرد إنه الموالاة أو خلينا نقول
الولاء والبراء. نعم.
الولاء المسلمين. تمام. الولاء للمسلمين والبراء من الكفر وأهله. اليوم حقيقة سبب من أسباب ما وصلت إليه الأمة هذا اليوم إنها عمالها بعض أو خلينا نقول عدد، بديش أقول بسيط لكن عدد ليس بسيطا من أبناء الإسلام بيعيشوا يا عمي حالة تذبذب بين اللا ولا واللا براء. مش ينفع مسلم بيقول لا إله إلا الله يعيش حالة متذبذبة يقول لا أنا لا إلى اللا ولا ولا إلى اللا براء، زي مزبوط ولا لا؟ يعني لما الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين كيف كانوا رعاة للغنم وصاروا قادة للأمم؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعد ما أسلم ابنه، الأول كان مسلما والثاني كان كافرا في غزوة بدر، يعني قدرة هذا كان مع صفوف في الكفار وهذا كان مع صفوف أبناء الإسلام مع رسول الله وصحبه رضوان الله عليه وسلم. فبيقول له بعد ما أسلم ابنه بيقول له يعني رسول الله يا أبتي كيف لو أنا في غزوة بدر يعني كنت بحاول أتجنب إن ما إني ما أشوفك وتشوفني على أساس إنه ما نلتقي بسيفينا. فقل له والله لو شفتك يومها لا يعني فصلت راسك عن
ولا
جسد ولا شوف المعنى الحقيقي، قل إن كان آباؤكم إلى آخر إلى ما فيش حاجة حتكون أعز علي من ديني.
نعم.
ما فيش حاجة حتكون أعز علي وهذه مفهوم لا إله إلا الله الشامل مش المقتصر فقط على الطاعة. عشان هيك لما ربنا تبارك وتعالى لما ضرب مثلا في مفهوم الطاعات والعبادات قال إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في كتير ناس بيصلوا لكن صلاتهم مش بتنهاهم عن الفحشاء والمنكر، عارف ليش؟ لأنه حقيقة لا إله إلا الله بمضمونها وشروطها ما جت بالشكل المطلوب في حياتهم، والله أعلم.
جيد شيخ الفضل، يعني الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. البعض وهو يرى الأعاصير اليوم التي تعصف في الأمة من كل حدب ومن كل صوب، وليس آخرها ما حدث في حلب الشهباء من قتل وتشريد واضطهاد وغير ذلك، يعتقد أن أمة الإسلام قد هوت وخلاص، ويعني أنه ما فيش إسلام بعد اليوم، وهو يرى الجراحات التي تثخن في الأمة من كل مكان، تمام، دب اليأس ودب القنوط في قلبه، ماذا تقول لهؤلاء؟
أقول يعني ناقلا، الأمة ابتليت يعني بنكسات وأزمات كثيرة على مدار تاريخها.
نعم،
يعني الأمر لم ولن يقف عند حد شهباء حلب، عند مثلا حد الموصل، عند غير ذلك من الابتلاءات التي يتعرض لها. نعم، نعم، يتعرض لها أبناء الإسلام في شتى أصقاع المعمورة، في بورما، نعم، سبق ذلك في الشيشان والتضييق اللي كان على أبناء الإسلام وكذا. فأقول مرورا بأزمة طاحنة، يعني الأمة مرت بأزمات، يعني أقول لك كلمة حقيقة، اليوم ما جرى لا يساوي شيئا بما حصل في ذلك الزمان. يعني مثلا أنا أضرب مثالا الهجمات التتارية الغاشمة، عندك أنت الحروب الصليبية، عندك اللهم صل على سيدنا محمد القرامطة وما فعلوه
ابن العلقمة،
أيوة بالضبط، أبو الطاهر القرمطي لما اقتلع هذا الخبيث الملعون، اقتلع الحجر الأسود من الكعبة. نعم. بالإضافة إلى ذلك أنه في ذلك اليوم قتلوا الحجيج الذين يطوفون ببيت الله الحرام وأعملوا في رقابه السيف وقتلوا آلاف، واقتلع الحجر الأسود وصار ينادي بأعلى صوته، يعني أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، تخيل وين هذا حصل، في بيت الله الحرام. تمام، يعني حصل في البلد الحرام كل ذلك، وتخيل انه الحجر الاسود كحجر اسود ظل بعيدا حتى عن المسجد
قيل اكثر من 20 سنه،
اكثر كما اثبتت روايات التاريخ انه ظل بعيدا عن المسجد الحرام اكثر من 20 سنه.
نعم.
حجر اسود اللي نزل من الجنه وهو اشد بياضا من اللبن، وصلت بالامه الضعف يعني التجرذم الى ان تسلب الكعبه من حجرها الاسود ويقتل ابناء الاسلام في البلد الحرام وتسال دمائهم، إلى أن رد الله عز وجل المسلمين الذين هم رجعوا أقوى من يعني أقوياء بفضل الله عز وجل، واستردوا الحجر الأسود وفعلوا في القرامطة ما فعلوا. تخيل أنت ماذا فعل في بغداد، ماذا فعل بأهل السنة، استبيحت ومكثت أكثر من 40 يوم، والدماء جرت في سكك وطرقات بغداد، حتى قيل أنه من كتر الخوف الذي كان يسمع أنه كان يقال للرجل انتظر، يعني يقول له التتري بدي أروح أجيب حبل وخليك واقف مكانك. وصل الأمة بها الضعف لهذه الدرجة، ودمرت المكتبات وهدمت صروح علمية كبيرة. بلاش، ليش نروح بعيدا، ومسجدنا الأقصى، مسجدنا الأقصى على سبيل.
نعم.
المثال.
نعم.
مش مجرد إنهم يحاولون أن يمنعوا الأذان، بل إن كل شبر كان يسجد فيه لله عز وجل في المسجد الأقصى مكث
مليئة بالدماء،
غير أنه مليئة بالدماء، حول لاستبلات لخيول أعداء الله من أبناء الصليب، جعلوا المسجد الأقصى منطلقا ليش لحملاتهم الصليبية في باقي بلاد المسلمين.
ثم النتيجة
أن الله عز وجل رد المسلمين، ولا مجال لليأس.
إذن هي سنن الله تبارك،
سنن ما احنا قلنا قبل.
طب سؤال في هذا الإطار شيخنا. نعم. يعني يعتقد البعض أن سنن الله تبارك وتعالى تتحرك، يعني عبارة عن أيام، يعني اليوم إذا بكرة بيصير نصر. نعم. أو هكذا ماذا، يعني خاصة أنه احنا إذا رجعنا إلى التاريخ ونظرنا إلى المآسي التي تعرضت لها الأمة، ثم النتيجة التي أثمرت أبطالا في الأمة، وجدنا أنها سنوات، يعني لم تكن سنة، سنتين أو ثلاثة أو كذا. حتى في قضية صراحة قضية الصليبيين عندما اجتاحوا المسجد الأقصى والشام وارتكبوا المجازر في باحات المسجد الأقصى المبارك، كانت النصر للأمة بعد السنوات.
نعم.
بعد السنوات. إذن هي سنن الله تبارك وتعالى، لا تتبدل ولا تتغير، لكن وفق الشروط، إذا أخذت هذه الأمة بشروط
ومن جملتها.
نعم.
ومن جملة هذه ما يجري من سنن الله عز وجل في الأرض. بالمناسبة ربنا عز وجل يسخر سننه تمام لأجل الإسلام.
نعم.
الله، احنا قلنا في البداية سنة التدافع، وأن الله عز وجل يبتلي المسلمين بالكفار ليش؟ عشان يعودوا لدينهم. بربك أنت بلاد الشام الآن، هل تتوقع في لحظة من اللحظات كما سنذكر لاحقا إن شاء الله، في عندما تقوم الملحمة الكبرى، الملحمة الكبرى بين فسطاط أهل الإسلام وفسطاط الصليب، لما يجتمع اللي هو قرابة مليون مقاتل صليبي لاستئصال شأفة الإسلام في آخر الزمان من أشراط الساعة الصغرى، كيف بده يقرب وعد الآخرة؟ كيف بده يكون أبناء بلاد الشام على يعني على هذا الثغر العظيم لقتال أعداء الله من عباد الصليب، لما يجتمعون في مرج دابق أو في الأعماق أو في منطقة الغوطة وهم ما زالوا يصدرون للأمة المسلسلات المدبلجة التركية والهندية والمش مظبوط ولا لا؟ الشاعر حقيقة من أصدق ما قيل ومن أروع ما قيل: عهدا على الأيام ألا تهزموا، النصر ينبت حيث يرويه الدم. حقيقة إنه دماء الأمة هي سبب من أسباب من وباعث من بواعث خلينا نقول تحريرها من سباتها، أو خلينا نقول تحريرها من أسر شهواتها وذنوبها وآثامها ومعاصيها، لأنه هذه بالمناسبة مش كما يظن البعض أنها بتقس قلوبنا وخلاص بتخلينا، لا بالعكس، هي ربنا تبارك وتعالى عندما يرتقي الشهيد ويرتقي الشهيد ويصبح شبه كل بيت فيه شهيد، ما راح تصير طفل يا جماعة. أقول لك كلمة تمام،
نعم.
أنت اليوم لما بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بيقول أنتم شرقي النهر وهم غربي، يعني أصلا جزء من أصل الصراع وجزء من أصل التحرير مش حيكون فقط مقتصر بس على أبناء مثلا فلسطين أو أبناء الشام، لابد أنه يأتي المدد من الخارج أيضا، لابد أنه يأتي جزء من أصل المدد العظيم، مدد التحرير، مدد العزة والكام. وهذا دليل على إيش؟ أنه أبناء الإسلام رجعوا لإسلامهم، رجعوا لدينهم وتمسكوا بثوابت العزة والكرامة.
الله تبارك وتعالى شيخنا الفاضل يعني في سورة العنكبوت وآل عمران وغيرها من الصور حدثنا صراحة عن قضية الفتنة أو قضية التمحيص على وجه التحديد.
نعم.
يعني مثلا في سورة العنكبوت قال الله تبارك وتعالى:
أحسب
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
نعم.
في سورة آل عمران: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قضية التمحيص، هل ما يحدث اليوم للأمة فعلا إضافة إلى ما تفضلت به من سنة التدافع ما بين الحق والباطل هي سنة التمحيص؟ يعني كما أن الأمة يريد الله تبارك وتعالى أن ينضجها على النار أو على غير ذلك.
شوف، موضوع الابتلاءات والتمحيص هذا قلت من البداية أنه من جملة السنن اللي مش بتتغير ومش بتتبدل.
جيد.
حتى إن الله عز وجل لما مكن للأوائل من أصحاب رسول الله لرسول الله ومن معه من أصحابه بعد ما كانوا رعاة للأمم وصاروا قادة للأمم، مروا من خلال هذه المنحة والمحنة.
نعم.
منحة لأن الله عز وجل أراد أن تقوم للإسلام قائمة، تمام، ومحنة من ناحية أنها ابتلاء وفيها شدة وفيها كرب، لدرجة أن سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، وتعلم ماذا جرى لما جال النبي صلى الله عليه وسلم، ولدرجة أنه على يد أم أنمار.
نعم.
أم أنمار لما كان يعمل عندها أجيرا وكانت تأتي بالسياخ المحمى بعد ما عرفت أنه أسلم وتأتي بالناس وعلى رأسه لدرجة أنه الودك اللي هو الشحمة اللي في ظهره والدهن اللي في ظهره كان يعني صارت تشوهات من شدة الألم والعذاب اللي لقيوه، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان يعتبر ما كان يملك في ذلك الوقت إنه غير يدعو ويحاول صلى الله عليه وسلم أن يصبرهم عسى أن يكون ذلك سلوانا لهم، إنه كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يوضع في الحفرة ثم يؤتى بالمنشار أو المئشار فيوضع على رأسه فيشق ما دون لحمه من عصب وعظم، تمام، أو فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده عن ذلك. قال: وكان يؤتى بالرجل بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه من عصب وعظم وما يصده عن ذلك، يعني عن ذلك عن دينه. كان يمر بآل ياسر ويقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه يأتي عقبة بن أبي معيط ويأتي بأمعاء اللي هو الجمل ويضعها على ظهر رسول الله، حتى أنه يعني كان بيقولنا الدكتور نزار ريان في ذلك الوقت ما كان يجد يعني يمكن بعض المسلمين كان من كتر ما هو خايف على نفسه ما تجرأش أنه يدفع اللي هو ذلك عن ظهر رسول الله، حتى فعلت ذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها وارضاها. كان بيقول الدكتور يعني حتى سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لهم وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني بيقول لنا أنه هي أكثر شيء كان قادر يساويه، يعني تحاول بس يدفع عن رسول الله. فتخيل بعد ذلك الذين كان يفعل بهم كل ذلك، الله عز وجل وصلهم لأي مقام، مقام العزة، مقام الكرامة. وهذا بالمناسبة مش بس لم يحصل فقط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لنا فيما جرى في بلاد الشام وأيام الحملة الصليبية ضد بلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين، وبفضل الله عز وجل للمسجد الأقصى حرر والتتار هزمهم الله شر هزيمة إلى آخر ذلك. فهذا بفضل الله عز وجل قائم حاضر، وليس على زمن دون زمن أو في مكان دون مكان أو مع قوم دون قوم، بل هي سنة الله في خلقه لا تتغير ولا تتبدل.
فتح الله عليك. طيب أستاذ أبو ساجد جزاك الله خير، الأحداث الجارية اليوم في الأمة والفتن صراحة التي تجعل فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحليم حيران، هل هي فتن آخر الزمان؟ وهل نحن على مقربة وعلى مقربة من وعد الآخرة والملاحم وغير ذلك؟ وهل هذه الأحداث الجارية اليوم هي بمثابة الإرهاصات لوعد الله تبارك وتعالى، بحكم أنه اليوم فعلا هناك تمايز ما بين الحق وبين الباطل، أصبح هناك حق لا باطل فيه وأن هناك باطل لا لبس فيه، بحكم أنه كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحقوق الدولية، المراكز الدولية ويعني العالم المتحضر كله كشف الزيف وكشفت حقيقته فعلا، هل نحن فعلا نعيش هذه الإرهاصات أم ماذا؟
والله بالنسبة لموضوع ما يحصل، شوف كل شيء بيحصل مع تسارع الأحداث والتسارع حتى الزمان بالذات في السنوات الأخيرة أنه يقرب وعد الآخرة أكثر فأكثر.
نعم.
حتى ما تحياه الأمة اليوم من ضعف وتشرذم وهذا أيضا ما يعني الدماء التي تسيل، الأرواح التي تزهق، الأرواح التي تزهق والدماء التي تسفك كلها مقدمة لوعد الآخرة، وما يقربنا أكثر فأكثر حقيقة، وأنا مقتنع بذلك، لكن بدون تحديد فترة زمنية محددة أو سنوات محددة أو معدودة. حقيقة ما سيكون يعني في آخر الزمان، في معركة ستحصل في آخر الزمان، وبالمناسبة وهي من أشراط الساعة الصغرى وليست الكبرى، معركة اسمها الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى هذه أصلها سيقع كحدث بين أبناء الإسلام من جهة وعباد الصليب من جهة أخرى، لكن
نعم.
الذي سيهيئ لهذه المعركة أن اللي هو طبعا أن أعداء الله تبارك وتعالى من عباد الصليب حيصبح في موقف ضعف شديد، ولدرجة أن عدوا ثالثا من ورائنا ومن ورائهم ستتعاظم قوته وتبلغ لدرجة رهيبة خطيرة، طبعا تأتي على إثر ماذا؟ ضعضعت أنظمة أوروبية تمام القائمة بضعضعة رهيبة، سيؤدي ذلك إلى أن يطلب أعداء الله عز وجل اللي هو من عباد الصليب يطلبون اللي هو الصلحة من أبناء الإسلام.
شيخنا طب اليوم الأمة وخاصة الأنظمة الموجودة والتي يعني تدعي أو أنها اليوم تقود المسلمين باسم الإسلام، هي في حلف مع الصليبيين ومع الغرب ومع أمريكا ومع روسيا وغير ذلك، هل الإرهاصات؟
لا، الحديث يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الروم هي التي تطلب الصلح من المسلمين، والروم لما يطلبون الصلح من المسلمين هذا يعني لأمرين اثنين، أول شيء لعظيم قوة أهل الإسلام في ذلك الوقت، لعظيم قوة أهل الإسلام في ذلك الوقت، هذا واحد. اثنين أن هناك جهة ثالثة خطيرة لها تأثير على مدار يعني العالم، يعني قوة لا يستهان بها تمام، لدرجة أنه الروم أبناء الروم يخشون من هذه القوة ويريدون أن يتحدوا مع أبناء الإسلام لدحض أو هزيمة هذه القوة. من القوة الثالثة تصوري أنها قد تكون الشيوعية، الشيوعية ومن تدعمها من أنظمة معروفة.
نعم.
تمام من أنظمة مجوسية. أنا لا أستبعد أنه يكون، وهذا بالمناسبة أخي حسن لما نسترجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بيقول أنه يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة وبيكون فبتسألوا ويخسفوا بأولهم إذا كانوا ببيداء من الأرض.
نعم.
يخسفوا بأولهم وآخرهم. في ستة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتسألوا يعني يا رسول الله فيهم ناس يعني بل هم مش
مارك طريق
لا ممكن يعني مارك طريق، وبالمناسبة من ضمنهم ناس مستضعفين خرجوا مش بديهم، وأنا تصوري أنه قد يكون جزء من هذا الجيش الذي يعني يخرج رغم أنفه بعض أبناء السنة المستضعفين بالمناسبة. تمام. هذا قلت أن هناك في قوة لا يستهان بها يخشاها الروم فيطلبون الصلح على إثر ذلك من أبناء الإسلام ليقاتلوا هذا العدو. بالفعل بصير اتحاد بين الروم وبين أبناء الإسلام فيقاتلون العدو الذي من ورائنا. تمام. فيهزم هذا العدو هزيمة نكراء عندئذ. وبالمناسبة هذه المعركة ستكون يعني المعارك التي ستحصل في أرض الشام.
جيد.
واليوم بالمناسبة التدخل الروسي في بلاد المسلمين، وأسف أوروبي وأسف أمريكي على إنه كان إنهم يعني تهاونوا بالتغول الروسي
بل الضوء الأخضر.
نعم.
يعني
أيوة بالضبط. نعم. يعني ثم ندموا ندما شديدا بالمناسبة، وهذا أيضا أنا هيك تصوري بناء على النصوص محاولة تقريبية لفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقرب وعد الآخرة أكثر فأكثر.
هناك سؤال صراحة مهم جدا. وعد الله تبارك وتعالى واضح، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المستشرفة لأحداث آخر الزمان أيضا واضحة. لكن السؤال بالنسبة للمسلمين اليوم وخاصة بالنسبة للمجاورين للشام، يعني نحن نحمد الله تبارك وتعالى إن ربنا أكرمنا وكتب لنا الرباط في بلاد الشام، ونحن ننظر إلى الأحداث الجارية صراحة وهي أحداث مروعة. بعض الناس يقول طب هل أنا أجلس في بيتي وأنتظر وعد الله تبارك وتعالى ليتحقق أم ماذا أفعل؟ خاصة أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ماذا أفعل؟ إيش أسوي؟ إيش كذا؟ يعني
هذا يفهم بجملة واحدة.
جيد.
بجملة واحدة أنا أذكر يعني مترتبتها في نقاط سريعة. حاجة اسمها واجب نصرة المسلمين.
نعم.
وواجب نصرة المسلمين لا يقتصر فقط على النصرة بالنفس. يعني قد أنا أكون في بلاد، يعني مثلا أضرب لك مثالا، أنا كإنسان مثلا محاصر في قطاع غزة وأنت وأبناء مثلا قطاع غزة وبعد بعض أبناء فلسطين مثلا، تمام، أو بعض أبناء الإسلام في دول بعيدة مثلا لا يستطيع مثلا نصرة أهلنا مثلا في الشام، أو البعض حتى لا يستطيع أن يأتي وينصر مثلا لما حصلت عندنا الحرب الأخيرة. مش الكل، في ناس كان نفسه منه يعني مثلا ينصر المسلمين، واجب نصرة المسلمين بالنفس، لكن لا يستطيع نظرا للحصار وما شبه ذلك، صح ولا لا؟ فواجب نصرة المسلمين لا يقتصر فيه الأمر على اللي هو النصرة بالنفس، في عندك اللي هو النصرة بالدعاء، في هناك عندك النصرة بالمال، في عندك النصرة بالتضرع إلى الله عز وجل، يعني الأمر
بالأحاسيس والمشاعر.
ما احنا ذكرنا ذلك.
نعم.
في البداية.
نعم.
عشان حتى لا نكرر، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو أو له عضو تداعى له سائر الجسد، كل الجسد بتلاقيه بيمرض. وهذا
طيب
جزء من أصل بالمناسبة.
جيد.
المشاعر والأحاسيس جزء من اللي هو واجب نصرة المسلمين. في عندك واجب نصرة المسلمين إذا كنت مثلا مذيعا أنت في إذاعتك، إذا كنت مثلا صحفيا أنت في صحافتك، إذا كنت أنت مثلا شاعرا أنت في شعرك، صح ولا لا؟ وإذا كنت أديبا أنت في أدبك، كل هذه تعتبر من جملة وسائل نصرة المسلمين. منها أيضا ما تكونش عونا لظالم على أخيك، وهذا يتمثل في صور ومشاهد كثيرة بإذن الله عز وجل.
جيد، نقطة مهمة صراحة شيخنا الفاضل، وخاصة أنه البعض وخاصة ممن يسمعنا، يعني نسمع ما بين الفينة والأخرى عن خلل في الفهم. يعني مثلا بعض الناس يقول لك والله يا شيخ أنه الواحد بطل يفهم الطبخة مع مين، بطل يفهم الحق مع مين والباطل مع مين، ويعني حتى أنه مش أنه يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا، يقول إن شاء الله كلهم بنحرقوا وهكذا. يعني بعض الناس لا نعمم، لأنه صراحة شعب غزة وأهل غزة وأهل فلسطين بالتحديد، خاصة الذين تعرضوا لحروب وتعرضوا لفتن وتعرضوا كما تعرضت له الأمة، يشعرون أو أجد أنهم أقرب الناس لأهل الشام وللأمة بما تحدث أو بما يكون اليوم فيها من أحداث. لكن كلمة لهؤلاء اللي عندهم قصور في الفهم أو بهذه الطريقة يعني يفهمون الأحداث أو يجرون الأحداث.
أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه اللي بيقول هلك العرب فهو أهلكهم، هلك في رواية
نعم.
هلك العرب أو هلك الناس، حتى في رواية إنه هلك
أهلكهم
العرب
أو أهلكهم.
نعم، أهلكهم أو أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم.
نعم. في
تمام، فهو أهلكهم، هو بكتر كلامه هو اللي إيش الذي كان تسبب في ذلك.
نعم.
تمام. الآن الخلل في القصور في الفهم، إنه أنا مثلا على فرض ابتليت بلادنا ولم نجد الكثير من المسلمين يقف معنا الوقفة
كما حلب المناسبة. اليوم كما العراق.
أيوة بالضبط. إنه هذا يدعوني إنه لا والله خليهم يذوقوا من نفس الكأس وخليهم بالضبط. يشربوا من نفس المرارة اللي تجرعناها. لا، المسلم أخو المسلم.
نعم.
حتى لو لم يقف معي أخي،
حتى لو خذل
لا يصح أن أقف على نفس العتبات التي، مع العلم أنني أفترض حسن الظن في الكثير، بل في الكثير من أبناء الشعوب الإسلامية، يعني مقبولين
صحيح الأنظمة.
أنا لا أتكلم، أنا أتكلم عن الناس الذين كانوا يتحرقون ويبكون، والواحد منهم لربما تدمى قدماه وهو يقف بين يدي ربه عز وجل يتضرع بأن يكشف الله عز وجل الكرب والغم مثلا عن بلادنا أيام.
نعم.
مثلا الحروب والحروب
ما زلنا في حصار
ونحن دول. يفترض اليوم. نعم. رغم أننا نعتبر أننا مثلا أبناء فلسطين بشكل عام وأبناء قطاع غزة ما زالوا يحيون تحت، خلينا نقول، نير الاحتلال والحصار.
نعم.
والضيق والشدة، ونتكلم ما بنتكلم من رخاء، بالعكس نحن أيضا في شدة، وشدتنا بفضل الله عز وجل وبقدر الله ليست شدة سهلة وليست شدة بسيطة، لكن حقيقة لا يجوز أن نقف على نفس عتبات بعض أبناء الأمة الذين كانوا يقفون في موقف رخاء في يوم من الأيام، وأن نقول إذا مثلا ما ابتلوا، إذا ما حصل معهم أو كذا، أو أن نتمنى لهم الضر لقدر الله رب العالمين. فالأصل في أنه هذا حقيقة هذا فهم خاطئ.
نعم.
وهذا قصور في الفهم، بل العكس، أنا أكون أخا لي اليوم، حتى لو رأيت أخي ظالما لابد أن أقف معه في ظلمه. كيف؟ بأن يعني
تقيم
أن
الحجة
أن أمنعه.
نعم.
أن أمنعه من ظلمه.
نعم.
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
يعني تحدث عن الاحتلال، وخاصة أنه أهلنا ويعني شعبنا في غزة على وجه التحديد ما زال يعيش صراحة تحت نير الحصار والعدوان وغير ذلك، بل إن الاحتلال أو بشكل عام يرقبون قضية حلب ويرقبون قضية الموصل ويرقبون تدمير العواصم العربية الإسلامية.
نعم.
ليحيوا ويعيشوا بسلام تام. ألا ترى أنه الأحداث اليوم الجارية من قضية تدمير العواصم العربية والإسلامية والثورات، خاصة عندما علموا أو اعتقدوا اعتقاد جازم طبعا أن الثورة في سوريا ستأخذ منحى آخر وأن الذي سيحكم بعد ذلك هو مسلمين وسيقرب الاحتلال من الموت. هذه القضايا الكبرى اللي اليوم الاحتلال يرقبها، ألا تستوجب علينا وخاصة نحن في غزة وفلسطين على وجه التحديد أن نقف يعني وقفة قلب واحد متعاونين على الحق ونصرة لإخواننا في كل مكان؟ أما ذا شيخنا،
شوف أخي الكريم حسن الحبيب، لو اجتمع على الأمة من أقطارها،
نعم،
لن يستطيع أعداء الله عز وجل أن يستأصلوا شأفتها لو اجتمع عليهم أي على الأمة أبناء الأمة من أقطارها. وهذا وعد الله، وهذا يعني نقرب من نهاية ما بدأ
ما
بدأنا، نعم ما بدأنا به، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أبي داود في سننه وصحح الحديث الشيخ الألباني، قال إن ربي قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى ربي لي من الأرض.
نعم.
قال وإني سألت ربي ثلاثا، شوف طلبت من ربي ثلاث مسائل، دعوت ثلاث دعوات، قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة.
نعم.
اللي منعوا ياها هذه من سنن الله عز وجل إيش التي لا تتغير ولا تتبدل، تمام. قال وإني سألت ربي ألا تهلك أمتي بسنة بعامة، يعني ما تموتش بالقحط، ما تموتش بالمجاعة، ما يلحقهاش ضر الجوع وما شابه ذلك، قال فأعطاني هذه. وإني سألت ربي ألا يعني ألا يسلط على عدو من غير أمتي، تمام، يستبيح بيضتهم ويعني ويستأصل شأفتهم حتى لو اجتمع على الأمة من أقطارها، قال فأعطاني هذه. أما اللي
يعني الأعداء والاحتلال وغيره لن يستأصل شأفة الأمة أبدا،
ممكن تضعف، لكن التاريخ كله يقول في كل أحداث التاريخ ما ضعف أبناء الأمة الإسلامية ثم أعمل في رقابهم السيف وعادوا العودة الأحمد لدينهم إلا الله عز وجل أخرج نماذج رائعة مشرقة تقود الأمة لعزتها وكرامتها. وأنا أقول إن سنة التمحيص التي نراها اليوم هي التي تهيئ لخروج قيادة عظيمة تقود الأمة لفلاحها وعزها وكرامتها.
أعتقد أن هذا التشابه بين ما يحدث اليوم للأمة هو ما يحدث فعلا للذهب عندما يسبك على النار.
نعم.
فيخرج أو يخرج الخبث كليا ويصبح الذهب يعني ما فيه أو يخرج ما فيه من لمعان وما فيه من جمال وغير ذلك.
نعم صحيح.
ليس
صحيح.
كذلك.
نعم صحيح.
طيب شيخنا الفاضل، يعني نحن صراحة أردنا من هذه الحلقة بث روح الأمل والتفاؤل في الأمة ورفع اليأس صراحة، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طبعا الأحاديث بروايات متعددة وكلها تؤكد نفس المعنى، لا تزال عصابة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون أبواب دمشق وما حوله، يعني
نعم.
في ذات الإطار أن ما يحدث اليوم للأمة لن يضركم إلا أذى.
صحيح هذا الكلام صحيح. شوف أرجع وأقول إن هذا من أصل سنة التدافع، إن الله عز وجل بيبتلي المسلمين بالكفار ويبتلي الكفار بمين؟ بالمسلمين.
جيد
تمام. وأنا أقول إنه هذا بفضل الله عز وجل كنموذج رائع ومشرق، إنه الجهاد ما زال بفضل الله عز وجل قائما رغم إنه مثلا يعني بلادنا الحبيبة مثلا سوريا يعني غاصت وماجت في ظل سنوات بعد كثير عن الله عز وجل، إلا إنه على مدار سنوات بسيطة رأينا
خرج
جيل يعني تخيل الجيل
احنا ما تحدثنا العبودية من هذا الإطار.
أيوة بالضبط.
نعم.
يعني خرجت لنا تخيل سنوات معدودة، شوف سنوات كانت طاحنة بفتنها وشهواتها وبعدها عن الله وخرجت لنا نماذج سيئة وبذيئة سواء كانت في مسلسلات أو أفلام، مزبوط ولا لا؟
صحيح.
لكن سنوات معدودة وضع اللي هو أو خلينا نقول ذاقوا حر أو مس الضر في سنوات معدودة أنتجت لنا جيلا رائعا مشرقا بفضل الله عز وجل رغم الابتلاءات ينادي بأعلى صوته ربنا الله عز وجل ولا يستجيب للضغوطات ويصبر تحت المحن، ورأينا بفضل الله عز وجل أناسا يعذبون ويضطهدون ويطلب منهم أن يكفر بالله عز وجل إلا أنهم يثبتون رغم اللي هو أسنانهم الحديثة، يعني في 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 أعمار بسيطة، يعني لم يتجاوز منهم الواحد 18 سنة و16 سنة، وهذا كله بفضل الله عز وجل يؤكد إنه الجيل الحالي تمام هو جيل عزة وكرامة الأمة حتستند عليه بإذن الله استنادا عظيما مشرقا رائعا.
جميل. السؤال ما قبل الأخير شيخ الفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم والمسلمون طبعا معه عندما أصيبوا في أحد أصابة يعني ليست باليسيرة،
نعم.
لكن الله تبارك وتعالى عقب على ذلك قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربما الأحداث الجارية في حلب وغيرها تكشف أن الأخطاء وأن الإشكاليات
تقصير.
والتقصير وكذا شيء من الداخل، فلربما الله تبارك وتعالى يريد من هؤلاء المسلمين والمجاهدين أنه يتحسسوا هذه الأخطاء وغيرها ليبدأوا بداية طيبة وبداية جديدة. وإيش رأيك شيخنا؟
فأنا أقول هذا الكلام طبعا يعني بما كسبت اليد، يعني تخيل إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه.
نعم. نعم.
قد يحرم رزق الزواج، قد يحرم رزق مثلا بذنب يصيبه. الأمر لا يقتصر أمر الرزق على أمر معين دون آخر. وأيضا موضوع اللي هو الابتلاء الحاصل.
نعم.
وهو من جملة ما تكسب الأيادي. وقطعا أصلا اليوم ما نراه من ضعف الأمة وتجر ثمها بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا جر علينا ذنوبنا وآثامنا ومعاصينا، واللي هو تلطخنا بشهواتها وتعلقنا بنزواتها إلى آخره. وهذا الذي أدى أصلا، شوف الأندلس كانت دولة، يعني دولة عظمى.
نعم.
ملأت طبق ذكرها الآفاق، لكن لما بدأت اللي هو الشهوات والفتن والنزوات وكذا والبعد عن أمر الله عز وجل شيئا فشيئا حتى راح
سنن،
راح شيء كان اسمه دولة عظمى اسمها الأندلس.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفضل على ما تفضلت به. نختم صراحة أن أفعال الله تبارك وتعالى مستمعين الكرام كلها خير، وإن مسنا الضر فبحكمته، وإن مسنا فضل فبرحمته، ولن يضيع عبد يتقلب بين حكمة الله وبين رحمته. لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بشكر جزيل لحبيبنا طبعا شيخنا الشيخ سامح دلول أبو ساجد الداعية الإسلامي المشهور على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة. طبعا الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة. اللقاء بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرفع الهم والغم عن أمتنا وأن يكتب النصر والتمكين لهذه الأمة. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.